是那第一同学班，那么就要我们主要的第一同学班，那么第二呢，主要的是مستحيل تجعل إخوان يمكن جعلها إخوان، وليس كما أثاره ابن انتباه استحالة جعل الحجية إخوان. مجموع هذين البحثين السلوكيين انتجان ما يسمى بإمكان جعل الحجية إخوان أو إمكان جعل الأحكام الظاهرية. الأمر الثالث هو أنه لا شك في ظن أنه هل هو حجة أو لم يكن، ليس بحجة وليس بحجة بقصور مثلا في الدليل على الحجية، ما هو مقتضى الأصل عند الشك في الحجية. هذه أمور ثلاثة تبحث عنها قبل الدخول في حجية كل ظن ظن وكل إمارة وغيرها من الأمارات الشرعية والظنية. أما البحث عن الأمر الأول وهو أن الحجية للظن ليست ذاتية، بمعنى أنه يحتاج إلى أن تجعل الحجية له أو أن تكون هناك انسداد حالة يوجب حكم العقل مثلا بحجية الظن. فلولا جعل الحجية ولولا تلك الحالة لا يكون الظن حجة بذاته. هذا هو المشهور بين كلمات الأصوليين، الظن ذاتا ليس بحجة. والبحث عن أن تمحيص هذه المقالة تحليلها يقع في جهتين. الجهة الأولى في أن الظن بالتكليف ليس بحجة ذاتا، الجهة الثانية في أن الظن بالامتثال ليس بحجة في مقام الفراغ وسقوط التكليف. أما الجهة الأولى أن الظن بالتكليف ليس بحجة ذاتا، فقد علله المشهور بأن الظن بالتكليف لا يكون بيانا تاما لذلك التكليف والإلزام الشرعي كالعين. فإذا لم يكن بيانا إذن فتجري قاعدة العقاب بلا بيان، وإذا كانت القاعدة جارية والظن ليس بيانا إذن لا يكون حجة، بمعنى لا يكون منجزا لذلك التكليف. هذا البيان وهذا التعليل مبني على تصورات القول، تصورات المشهور من قبول كبرى قاعدة دفع العقاب بلا بيان. وقد قلنا فيما سبق أن هذه القاعدة غير مقبولة، وأن العقل لا يحكم بكفر العقاب بلا بيان في مواد الشك في تكاليف المولى الحقيقي. نعم، في الموال العرفية التي تكون مولوياتهم ضعيفة ومحدودة، ليس من قبيل المولوية الذاتية لله سبحانه وتعالى والمولوية المطلقة لله سبحانه وتعالى، يمكن أن يقال أنه لا تنجز للتكاليفهم بمقدار غير موارد العلم أو ظن المعتبر من قبلهم. وأما في المولى الحقيقي فالعقل يحكم أن مجرد احتمال التكليف، احتمال المولى بهذا التكليف، احتمال التكليف وعدم الترخيص من قبل المولى في مخالفته، هذا كاف أن يحكم العقل بالنجسية ومن الخروج عن عهدة هذا التكليف بالاحتياط إلى المولى. فقلنا في السبب أن الذين قالوا بقاعدة قبل بيان كأنهم وقعوا في خلط في مقام بين مسألتين، افترضوا أن مولوية المولى ثابتة بلحاظ أحكامه الواقعية، افترضوا أن هناك مسألتين، مسألة المولوية للمولى الذاتية المطلقة والتي هي من أبحاث علم الكلام، وتصوروا أن مولوية المولى أمر واقعي مربوط بتكاليفه الواقعية، التكليف الواقعي للمولى موضوع لمولوية المولى ولزوم المطاعه، ثم جعلوا قاعدة عقلية أخرى وهي حكم العاقل بأنه مع عدم البيان لن يقبح العقاب، جعلوا قاعدة قبل بيان قاعدة وحكما عقليا آخر في مقام امتثال أو الوصول إلى تلك المولوية الثابتة ذاتا للمولى في أحكام الواقع، مع أن هذا الكلام التفكيك بين المسألتين فيما سبق تقدم أنه غير تام، وأن المولوية ليست من شؤون الأحكام الواقعية بل المولوية من شؤون الأحكام الواصلة. هناك مسألة واحدة لا مسألتان، وهي أن هذا المولى مولويته بأي مقدار، هل بمقدار الأحكام المعلومة فقط أو بمقدار الأحكام المعلومة والمظنونة فقط أو بمقدار الأحكام المعلومة والمظنونة والمشكوكة بل والموهومة، كل ما احتمل التكليف كانت مولوية المولى وحق فاعله ثابت. وقد بحثنا هذه النقطة مفصلا في أوائل مبحث القاضي، فقلنا هناك أنه ليس إلا مسألة واحدة في البين، حدود مولوية المولى، وهذا يختلف باختلاف الموالي، المولويات الذاتية المطلقة كمولوية الله سبحانه وتعالى تكون دائرتها ودائرة حقها والطاعة لها على العبيد على المكلفين واسعة، تشمل تمام موارد إمكان الامتثال حتى موارد الوهم بالتكليف والاحتمال الضعيف بالتكليف، وعقولنا تدرك هذه الدرجة من المولوية والحق حق الطاعة لله سبحانه وتعالى، ولا تقبل أن المولوية مخصوصة بخصوص موارد العلم بالتكليف، وليست المولوية من صفات التكليف لوجوده النفس الأمري الواقعي، بدليل أن التكليف في موارد الجهل المركب عن العلم بعدمه مع ثبوته واقعا لا يوجد مولوية للمولى فيها، بل لا يمكن أن تكون المولوية وحق الطاعة من صفاته وخصوصياته وآثار التكليف بوجوده الواقعي كما تصوره المشهور، فميزوا بين الحيثيتين والمسألتين. إذن فنحن حيث لا نقول بقاعدة الطلاق بلا بيان، بل نقول بأن كل احتمال للتكليف فضلا عن الظن بالتكليف الإلزامي منجز وفيه حق الطاعة للمولى، فسوف يكون الظن كالعلم بالتكليف من حيث أنه بذاته يقتضي التنجز لا محالة، لأنه احتمال للتكليف بل ظن بالتكليف احتمال راجح للتكليف ويكون حينئذ منجزا، بل الاحتياط فيه والمنجزية فيه أولى من المنجزية في موارد الشك، باعتبار أن درجة الانكشاف ودرجة الظن درجة احتمال درجة التصديق الاحتمالي والانكشاف الاحتمالي التكليف في الظن أكبر من موارد الشك فيكون منجزا لا محالة. في نفسه يكون منجزا، لو كنا نحن وحكم العقل يكون منجزا. نعم لو فرض أن هناك ترخيص شرعي في موارد الشبهات كما هو كذلك، فإن أدلة البراءة الشرعية مطلقة تشمل الشبهات في الشك في أصل ثبوت التكليف، تشمل حتى موارد الظن. أدلة البراءة ليست مخصوصة شرعية، ليست مخصوصة بخصوص الشك بمعنى تساوي الطرفين، وإنما أدلة البراءة الشرعية تجعل البراءة والترخيص الشرعي الظاهري في تمام الموارد إلا مورد العلم، لأنها مغيات بالعلم حتى تعلم أنه حرام رفع ما لا يعلمون، فالظن أيضا يكون مشمولا بموارد البراءة، فحينئذ يكون الدليل البراءة حينئذ رافعا لهذا الحكم العقلي بمنجسية الظن أو المنجسية الاحتمال. هذا الترخيص الشرعي يكون هو الرافع محصول. إذن فنحن مع أدلة حجية الظن بالتكليف بحسب الحقيقة نفتش عن المخصص لدليل البراءة الشرعية، لا عن المخصص لدليل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو الرافع والحاكم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما هو على المستوى الآخر. نعم، الظن بعدم التكليف يمكن أن يكون مقالة المشهور من أن الظن ليست حجة لذاته، ليست حجة لذاته، يمكن أن يقبل كلامه يمكن أن يقبل هذا الكلام في موارد الظن بالترخيص، بمعنى أن الظن بالحكم الترخيصي الذي يكون في قباله احتمال ضعيف مرجوح للحكم الإلزامي، كما لو ظننا بوجوب شيئين بإباحة شيئين واحتملنا حرمة ذلك الشيء، احنا ظننا بأن شرب التتون حلال واحتملنا ولو احتمالا ضعيفا نقابله الظن بأنه حرام. هنا لو كانت هذه الشبهة من الشبهات التي لا تجري فيها البراءة الشرعية، كما لو كان قبل الفحص مثلا، فإنه في الشبهة قبل الفحص لا تجري البراءة الشرعية، هنا يمكن أن يكون المقصود، إذا أريد تصحيح هذه المقالة بظاهرها، أن الظن بذاته ليست حجة، أي أنه هنا لو كان بدل الظن قطع بالتأمين كان حجة ذاتا، لكن الظن ليس بذاته الحجة، يحتاج إلى جعل الحجية له، فيكون المقصود من الحجية التي ينفى وثبوتها الذاتي للظن الحجية في طرف التأمين، لا الحجية في طرف التنجيز، لأن الحجية في طرف التنجيز أصبحت ذاتية للظن بناء على قبح إنكار قبح العقاب بلا بيان وقبول حق الطاعة. المنجزية يعني الحجية بمعنى المنجزية للظن ذاتية ثابتة له كما هي ثابتة لكل درجة من درجات الحجية التي ليست ذاتية للظن، وإذا تصحيح هذا التعبير، والحجية في طرف التأمين. فنقول الظن بالإباحة هذا الظن ليس حجة، بمعنى أنه ليس مؤمنا وليس رافعا للمنجزية كالقطع، لو كان بدل هذا الظن قطع بالتأمين كان هذا حجة رافعا لموضوع حكم العقل مثلا في الاحتيار، وأما هنا فالظن لا يكون حجة، بمعنى لا يكون مؤمنا، يحتاج مؤمنيته إلى جعل الحجية له شرعا. وهذا نظير ما سوف نقوله في الجهة الثانية من أن الظن بالامتثال أيضا ليس بمؤمن، ليس حجة، بمعنى أنه لا يمكن، لا يمكن للعقل أن يقتصر على ذلك إلا أن يرد من الشارع دليل وجعل للحجية والمؤمنية للظن في موارد الامتثال. إذا فرض أن ظن ما في الامتثال أصبح حجة شرعا، فتكون الحجية في طرف التأمين للظن بحاجة إلى جعله، أما في طرف التنجيز فليس بحاجة إلى جعله. هذا حاصل الأمر الأول. إذن ففي الجهة الأولى من الأمر الأول انتهينا إلى أنه بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حينئذ لا منجزية للظن إلا في طول جعل شرعي أو ما يكون بحكم الجعل الشرعي الذي بحكم العقل في طرف المنجزية، وبناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فمعنى أن الظن ليس بحجة ذاتا أنه في طرف المؤمنية للظن نحتاج إلى دليل على الحجية، وإلا لولا لا يكون وأما في طلب المنجزية فالظن بذاته منجز لأن كل احتمال يكون منجزا والظن من الاحتمال بل الاحتمال الراجح فيكون منجزا بمتعلقه إذا كان حكما إلزاميا شرعيا فهو من هذه الناحية كالقطع في المنجزية نعم بينهما فرق في أنه في مورد القاطع لا يمكن جعل الحكم الواقعي ببيان تقدم بينما في مورد الظن يمكن جعل الحكم الواقعي لا من باب أنه هناك شك لا يوجد علم وفي أدلة الأحكام الظاهرية أخذ عدم العلم بل الكلام كان ثبوتيا على ما تقدم ثبوتا لا يمكن جعل الحكم الظاهري في مورد العلم ولو بأن يقول في مورد العلم أجعل لك حكما ظاهريا بخلاف موارد الشك والظن والوهم فإنه يمكن جعل الحكم الظاهري فيه معقولية ملاك الحكم الظاهري أو روح الحكم الظاهري وهو شدة الاهتمام القائمة على أساس التزاحم الحفظي والالتباس بين الأغراض المولوية الإلزامية والتخصيصية بالبيان المتقدم في بحث القاطع والذي سوف يأتي أيضا في الأبحاث القادمة في الأمر الفلاني سوف يأتي في بيان حقيقة الحكم الظاهري مفصلا. إذن فلا فرق في أصل المنجزية بين الظن والقاطع بناء على الظن بالتكليف بناء على إنكار قاعدة نعم الفرق يظهر في الظن بالترخيص فإن الظن بالترخيص لا يكون مؤمنا بينما القطع بالترخيص يكون مؤمنا وفي الظن بالامتثال فإن الظن بالامتثال لا يكون مؤمنا لكن القطع بالامتثال يكون مؤمنا فمن يقول بأن الحجية ليست ذاتية للقاطع للظن تحتاج إلى جعل بناء على هذا المسلك لا بد أن يكون تحتاج إلى جعل في طرف الدين بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان تحتاج إلى جعل في طرف التنجيز أيضا بينما بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تحتاج إلى جعل حتى في طرف التنجيز هذا الجهة الأولى الجهة الثانية في مسألة الشك الظن بالسقوط في مقام الامتثال لو كان التكليف معلوما ثبوته كمن علم بوجوب صلاة الظهر عليه ودخول الوقت شك في أنه امتثل صلى الظهر أو لم يصل الظهر حصل له ظن مثلا بأنه صلى الظهر هل يكون هذا الظن حجة أو لا يكون حجة في إسقاط التكليف وفي تفريغ الذمة هذا هو الظن بفراغ الذمة ومثله الظن في الترخيص في موارد عدم جريان البراءة الشرعية في الشبهة قبل الفحص هل يكون ذاك الظن مؤمنا أو لا يكون مؤمنا الصحيح أنه لا يكون مؤمنا ولا إشكال عند أحد أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا دل دليلا على مؤمن حتى القائلين بقبح العقاب بلا بيان حيث أنه هنا لا يقولون بقبح العقاب بلا بيان يقولون بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو يقولون بأن الشبهة قبل الفحص لا تجري فيها قاعدة بقبح العقاب بلا بيان إذن فهنا أولئك أيضا يقولون أن هذا الظن جعل الترخيص جعل الحجية له أن هذا الظن حجيته ومؤمن بمعنى مؤمنيته تحتاج إلى دليل وجعل من قبل الشارع أو ما يكون بحكم الجعل الشرعي وأما من دون جعل نفس الظن لا يكون بحكم العقل هنا مجزيا في مقام إلا أنه في مقام تقريب هذا الكلام هذا البيان في مواد الشك والامتثال وقع تعبير لصاحب الكفاية صاحب الكفاية قال بأن الظن في مقام الامتثال لا يكون بالفراغ لا يكون حجة بل يجري فيه قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ودفع الضرر قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل ثم قال بأنه قال ثم ذكر بأنه في قال في مورد هكذا قال قال في مورد الظن بالامتثال أنه مع الظن بالامتثال وعدم الامتثال سوف يكون احتمال العقوبة وعدم العقوبة موجودا، إذ لو كان هذا المكلف قد امتثل كما هو يظن إذن فلا عقوبة عليه، وإذا كان لم يمتثل إذن فهناك عقوبة عليه. حينئذ لو قلنا بلزوم دفع الضرر المحتمل حينئذ يكون هذا الظن غير مؤمن، إذ يلزم حينئذ دفع هذا الضرر المحتمل وهو العقاب، فإن المكلف هنا يحتمل العقوبة لا محالة أن المولى يعاقبه، إذ لعل ظنه خلاف للواقع، وإذا كان ظنه مخالفا للواقع إذن فلا يكون ممتثلا، وإذا لم يكن ممتثلا فلا يكون هناك عقاب عليه فيما إذا انتهى. فإذا قلنا بلزوم دفع الضرر المحتمل حينئذ لا يكون هذا مؤمنا، لا يكون حينئذ مؤمنا له. وإذا قلنا بعدم لزوم دفع الضرر المحتمل وأن الضرر المحتمل لا يجب دفعه عقلا، حينئذ يكون هذا الظن مؤمنا. ربط بين مؤمنية الظن في مقام الامتثال الظن بالفراغ، ربط بين مؤمنيته وبين مسألة لزوم دفع الضرر المحتمل وعدم لزوم دفع الضرر المحتمل عقلا. فمن يقول بلزوم دفع الضرر المحتمل لابد أن يقول هذا عدم المؤمنية، ومن لا يقول بلزوم دفع الضرر المحتمل لابد وأن يقول هنا المؤمنية، أنه يمكنه أن يكتفي بهذا المقدار. الضرر المقطوع لا بد من دفعه، أما الضرر المحتمل لا يجب دفعه. ثم أمر بالتأمل الذي لعله فيه يشير إلى أنه على هذا المسلك الثاني حينئذ حتى الشك في الامتثال أيضا سوف يكون كافيا ومؤمنا فضلا عن الظن بالامتثال، حتى الظن لا نحتاج إليه لأنه دفع الضرر المحتمل ليس واجبا عقلا، وإنما دفع الضرر المقطوع يكون واجبا عقلا. إذن فمع الشك في الامتثال أيضا سوف يكون الضرر احتماليا لا يقينيا فلا يجب. جعل ربط بين مسألة المؤمنية وحجية الظن في مقام الامتثال، جعل مبنى حجية الظن في الامتثال قبول تلك الكبرى العقلية، وهي وجوب دفع الضرر المحتمل أو عدم وجوب دفع الضرر. فبناء على وجوبه الظن يكون غير مؤمن، ليس بحجة، لا بد من الاحتياط. بناء على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا، وكون موضوع وجوب الدفع الضرر المقطوع فقط، حينئذ هنا يكون هذا الظن حجة كافية، لا يوجد قطع بالضرر ولا يوجد قطع بالعقوبة. وكأن هذا المبنى، هذا المنهج قبله في الدراسات، قبله بعض الأعلام، ولكن ناقش فيه بأن من يقول بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، ناقش مناقشة صغروية، أن من يقول بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل إنما يقول بعدم وجوب الدفع في الضرر الدنيوي المحتمل، أما الضرر الأخروي المحتمل أو المظنون هناك لا يوجد من يقول بعدم وجوب دفعه. الضرر المحتمل إذا كان دنيويا من أضرار عالم الدنيا هناك من يقول بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، وأما إذا كان الضرر أخرويا بمعنى العقوبة الإلهية فاحتماله أيضا يكون منجزا عقلا، أي يكون دفعه لازما. فالاختلاف في تلك المسألة بين من يقول بوجوب دفع الضرر المحتمل ومن يقول بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل هو في الأضرار في هذه الدنيا، الأضرار التكوينية، أما الأضرار الأخروية التي ترجع إلى العقوبة من قبل المولى فلا قائل بعدم وجوب دفع المحتمل منها من العقوبة، إلا أن الإنصاف أن أصل هذه المنهجة في غير محلها، فإنه لا معنى لإفتراض أن مبنى وجوب الاحتياط في الشك في الامتثال أو في الشك قبل الفحص في أصل التكليف مسألة دفع الضرر المحتمل، وجوب دفع الضرر الأخروي مثلا المحتمل وهو العقوبة، لأن هذا هذا المنهج النفسي يستبطن دورا واستحالة باعتبار أن تطبيق كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل، دفع الضرر الأخروي المحتمل فرع أن يتحقق موضوعه ما هو احتمال العقوبة، الضرر المحتمل هنا بمعنى العقوبة الأخروية المحتملة، احتمال العقوبة، واحتمال العقوبة فرع أن يكون التكليف المحتمل أو الممنون ثبوته أو سقوطه، هذا التكليف يكون منجزا. أما إذا كان غير منجز في نفسه، أي كان يحكم العقل مثلا بفتح العقاب بلا بيان لأنه غير واصل المكلف، فحينئذ سوف تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسالكهم، تجري هذه القاعدة التي توجب القطع بعدم العقوبة والضرر الأخروي، لأن قبح العقاب يقول يقبح من المولى العقاب، ومع قبح العقاب يقطع بعدم العقوبة وعدم الضرر الأخروي. فلا تصل النوبة إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إلا أن نشخص في المرتبة السابقة أن هذا التكليف المضمون سقوطه أو ثبوته هل هو مما يصح العقاب عليه أو يقبح العقاب عليه، يعني هل هو منجز أو ليس منجز. فإثبات منجزيته بوجوب دفع الضرر المحتمل دور، لأن ثبوت موضوع وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل متوقف عن المنجزية في المرتبة السابقة. فإذا أريد استفادة هذه المنجزية من قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أصبح دورا، أصبحت هذه القاعدة متوقفة على شيء متوقف على نفس القاعدة، وهذا هو الدور المحال. إذن فلا يمكن أن يكون المنجز، أن تكون المنجزية ووجوب الاحتياط مستفادة من وجوب دفع العقوبة المحتملة، لأن المنجزية إذا كانت ثابتة إذن فلا نحتاج بعد أدخل القاعدة في نفسها، إذا لم تكن ثابتة بل كانت قاعدة قابلة بيان جارية العذر جاريا وثابتة، حينئذ يقطع بعدم العقوبة، أنه يحتمل العقوبة والضرر الأخروي لكي نطبق قاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي. إذن فهذا الاستدلال، هذا المنهج في نفسه يستبطن الدور ويكون واضحا للفطلان. وإنما الصحيح ابتداء أن يراجع حكم العقل بأنه في موارد الشك في السقوط هل يحكم العقل، أو في موارد الشك قبل الفحص أو الظن كذلك بالترخيص أو الظن بالسقوط، هل يحكم العقل بأنه هنا يقبح العقوبة أو يحكم العقل بأنه لا يقبح، وهل يرى هذا من موارد حق الطاعة للمولى أو يراه من موارد قبح العقاب، قبح أن يعاقب وأنه المكلف معذور إذا ترك. لا بد من ملاحظة حكم العقل بحق الطاعة وأن دائرته تشمل هذا المورد أو لا تشمل هذا المورد، والصحيح أنه تشمل، فإنه كما أيضا ذكر الآخرون أنه في موارد الشك بالسقوط أو في موارد الظن بالسقوط فضلا عن الشك والوهم بالسقوط، لا يحكم العقل قبح العقاب بل يحكم بلزوم الفراغ اليقيني. وهذا الحكم العقلي بالتنجز هو الذي يوجب احتمال العقاب الأخروي، لا أنه يستفاد من حكم الاحتمال العقاب الأخروي، هذا بنفسه بعد أن يثبت حينئذ سوف يكون العقاب من المولى غير قبيح، فإن لم يكن قبيحا فلعله يعاقب ولعله أيضا لا يعاقب، يعفو عن المكلف منة منه عليهم بس لعله يعاقب، وحينئذ لا نحتاج إلى أنه حيث أنه لعله يعاقب فيجب دفع الضرر المحتمل الأخروي، فإن هذا بعد مستدرك ولا نحتاج إليه، وجوب امتثال ثابت بنفس التنجز وبنفس حكم العقل بثبوت حق المولى ومولوية المولى في موارد احتمال السقوط، يعني بنفس الحكم بوجوب الفراغ اليقيني عقلا. وكذلك في موارد الشك قبل الفحص، فإنه هناك أيضا يقول أن البراءة العقلية لا تجري عندهم، أي لا يقبح العقاب على مورد يحتمل فيه التكليف قبل الفحص عن الخصوصيات، بمجرد الظن بالإباحة أو احتمال الإباحة هذا قبل الفحص لا يكون مؤمنا ولا يقبح العقوبة من المولى إذا هذا المكلف خالف الشبهات الحكمية ارتكب وكان سلفة مخالفا للواقع. هذا الإنسان يصح عقابه، بل يصح عقابه على كل حال ولو عقوبة التجري، لأنه تجرى وأقدم واقتحم بالشبهة قبل أن يبحث عنه. إذن فالظن في مقام الامتثال أيضا لا يكون معتبرا، أي لا يكون مؤمنا. وكذلك الظن في الإباحة في موارد الشبهات التي تكون منجزة في الشبهة قبل الفحص والشبهة. هذا ما يرجع للأمر الأول. وقد تلخص أن معنى أن الظن ليست حجة، ليست حجة ذاتا بلحاظ المنجزية بناء على مسالكنا الظن حجة ذاتا، بلحاظ المؤمنية في طرف المؤمنية الظن ليست حجة، ليس حجة ذاتا، يحتاج حجيته إلى جعل الحجية له من قبل الشارع أو حصول حالة يحكم العقل فيها بالحجية بالاتفاق، كما في دليل الانسداد بناء على الحكومة مثلا. لا بد في طرف التأمين من جعل الحجية له، أما في طرف التنجيز فهو بذاته حجة، وحق الطاعة يكون فيه محفوظا، ولا بد للمكلف أن يمتثل في موارد الاحتمال، في موارد الظن في التكليف، بل في موارد احتمال التكليف هو الوهم في التكليف فضلا عن الظن في التكليف، لولا البراءة الشرعية، فإن البراءة الشرعية هي التي تسعف المكلفين وتسعفنا في رفع اليد عن حق الطاعة في موارد الشبهات. ومن هنا البنون التي سوف يأتي أنها حجة تكون بحسب الحقيقة تخصيصا لدليل البراءة الشرعية، لا تخصيصا لدليل مثلا حاكما على دليل البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية نحن لا نقول بها أصلا. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الظن يمكن جعل الحجية له، ليس جعل الحجية للظن محالا مستلزما لاستحالته. سواء في طرف التأمين أو في طرف التنجيز، جعل الحجية للظن هل يكون ممكنا أو لا يكون ممكنا، هذا بحث ثبوتي آخر. هذا البحث الثبوتي تارة يطرح بلحاظ حكم العقل بالمنجزية وعدم المنجزية، أن جعل الحجية للظن هل يمكن أو يكون مصادما مع حكم عقلي في باب الإطاعة والعصيان. هذا بحث، وهذا البحث هو البحث الذي تقدم في بحث قيام الإمارات مقام القطع الطريقي ومقام القطع الموضوعي، فإنه هذا البحث يرجع بحسب الحقيقة إلى دعوة أن جعل الحجية للظن يكون منافيا مثلا مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. أليس العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص؟ جعل الظن حجة هناك ومنجزا للتكليف المظنون يكون منافيا مع حكم العقل، حكم الشارع بالمنجزية مناف مع حكم العقل بالمؤمنية وعدم حقوق واستحالة العقوبة أو قبح العقوبة، لأن دليل الحجية لا يجعل في مورد الظن، لا يرفع الظن إلى البيان والعلم حقيقة، وإنما غايته جعل المنجزية له، والمنجزية مع حكم العقل في المورد لانحفاظ الشك وعدم البيان والعلم بالواقع بالتكليف الإلزامي الواقعي، هذه المنجزية الشرعية مصادمة مع حكم العقل بقبح العقوبة، أي بعدم المنجزية. وكيف يمكن جعل حكما شرعيا يصادم حكما عقليا في باب الإطاعة والعصيان؟ هذا هو نفسه معنى قيام الإمارات مقام القطع الطريقي، والذي تقدم فيما سبق البحث عنه مفصلا. المرزا حاول أن يجعل أن يستفيد جعل العلمية وجعل الطريقية، وأنه بجعل الطريقية يرتفع اللابيان إلى البيان تعبدا، وسائر الكلمات التي تقدمت. وهناك أيضا بينا أنه لا نحتاج إلى جعل الطريقية وجعل العلمية، بل موضوع إما أن ننكر أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا موضوع للمصادمة بين حكم العقل وبين جعل المنجزية ممن، أو إذا قبلنا القاعدة إذا قبلنا القاعدة العقلية القبحية قابلة بيان، مع ذلك لا ضرر في جعل المنجزية للظن بالتكليف باعتبار أن موضوع القاعدة هنا قلنا موضوع القاعدة عدم البيان الأعم من بيان الواقع أو بيان اهتمام المولى بالواقع، ونفس جعل المنجزية للظن شرعا أو الحجية للظن شرعا بأي لسان كان، بلسان جعل الحجية جعل المنجزية جعل المماثل الأمر بالاتباع مفصلا هذه المسالك تقدمت هنا، جعل الحجية بالتباع أو بالإصالة هذه الخصوصيات كلها ذكرناها فيما سبق، قلنا كل تلك الصياغات الإنشائية والاعتبارية لها مدلول تصديقي واقعي جدي لبي، وهو أن المولى في مورد هذا الظن يهتم بأحكامه الواقعية الإلزامية ويرجحها على الأحكام الواقعية التنفيذية، وهذا الاهتمام مدلول تصديقي وهو روح الحكم الظاهري بأي صيغة كان جعل الحكم الظاهري، على ما سوف يأتي شرحه أيضا، العلم بهذا الاهتمام رافع لموضوع قابل بيان على القول بها بهذه القاعدة العقلية، لأن المراد بالبيان الأعم من البيان الذي يكون للواقع ابتداء أو البيان لاهتمام المولى بالواقع، وهذا هو الصحيح في مقام إثبات محكومية أو مورودية قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأدلة الحجية للظن أو غير الظن من سائر الأحكام الظاهرية المنجزة، لا ما ذكره المرزا من أنه هنا تجعل العلمية والطريقية فيرتفع موضوع القاعدة مثلا تعبدا أو حكومة أو، ولا ما ذكره بعض الآخرون من أنه يكون العقوبة على نفس الحكم الظاهري، فإنه في موارد الحجية المجعولة المنجزية المجعولة للظن الواقع وإن كان مشكوكا أو غير مبين لكن الحكم الظاهري معلوم، هذا الكلام أيضا بظاهره لا يمكن قبوله، فإن العقوبة ليس على الحكم الظاهري، الحكم الظاهري سوف يأتي أنه ليس بنفسه منجزا ومعدرا، إنما هو حكم طريقي ينجز الحكم الواقعي تنجيز أو تعذير بلحاظ الحكم الواقعي دائما، اللهم إلا أن يقصد صاحبه المقالة التي نحن ذكرناها، وهذا طبعا خلاف ظاهر العبارة، بأن يقصد أنه العقوبة على الحكم الظاهري على الحكم الظاهري معلومون مقطوعون، يقصد أن العقوبة على الحكم الواقعي، لكن يكفي في العقوبة على الحكم الواقعي وصول الحكم الظاهري باعتبار ما أشرنا إليه من أن الموضوع في القاعدة هو البيان بمعنى الأعم من الأمرين. إذن فهذا البحث، هذه المشكلة المثارة بوجه جعل الحجية للظن مستدركة في تلك الأبحاث السابقة لا معنى لإعادتها، وإنما المهم هنا إثارة الإشكالات الأخرى التي ذكرها أثارها ابن قباء ثم توسعت في عند علماء الأصول و فصلوها إلى إشكالات ثلاثة، وهي استحالة جعل الحجية للظن بلحاظ نفس الأحكام الشرعية، لا من ناحية مصادمة ذلك مع حكم العاقل حكم العقاب بلا بيان أو نحو ذلك، بل لزوم المحذور بلحاظ نفس الأحكام الشرعية، جعل الحكم الظاهري والمنجزية والحجية للظن سواء كان ظنا بالإلزام أو ظنا بالتخييس، هذا الأمر باتباع الظن يكون محالا، يكون فيه محذور بلحاظ نفس الأحكام الشرعية، وهذا المحذور تارة يكون بلحاظ محاذير العقل النظري أي استحالة وامتناع، وأخرى يكون بلحاظ محذور العقل العملي وهو الوقوع في الأمر القبيح الذي مثلا لا يصدر من المولى، قبيح على المولى أن يوقع عباده في أمر يكون خلاف الحكمة وخلاف العقل وخلاف أحكام العقل العملي. ابن قباء أثار الشبهة بهذا المقدار، أن جعل الأمر باتباع الظن في بعض الموارد يؤدي إلى مثلا تحليل الحرام وتحريم الحلال وتحليل الحرام وتحريم الحلال، أمر كيف يمكن أن يصدر عن الشارع، كيف يحلل الشارع حراما ويوقع هناك مخالف الحرام،
طبعا مبنى هذا المحذوف كله هذه المحاذير كلتا صيغتي مبناها هو قبول بقاء الأحكام الواقعية، يعني قبول التخطئة للتصوير. لو قلنا بأنه في موارد الأحكام الظاهرية لا يوجد، في موارد الإمارات لا يوجد حكم واقعي أصلا، الحكم الواقعي ما أدى إليه أدت إليه الإمارة وأدى إليه ظن المجتهد، هذه المحاذير سوف لا نقع فيها. لكن حيث أن هذا المبنى واضح البطلان عند العدلية وهو أن الأحكام الواقعية محفوظة مشتركة بين الجاهلين والعالمين، فلا تصويب بل تخطئ، إذن حينئذ يبرز هذه المحاذير. وقد فصلها الأصوليون هذه المحاذير إلى ثلاث محاذير. المحذور الأول لزوم اجتماع الضدين أو المثلين، باعتبار أنه في مورد هذا الظن الذي أمرنا الشارع باتباعه يحتمل الحكم الواقعي أن يكون موجوداً وفعلياً. إن كان ذاك الحكم الواقعي مخالفاً مع هذا الحكم الظاهري الذي أدى إليه الظن يلزم اجتماع الضدين، كام الأربعة فيما بينها تضاد بحسب، لا يعقل أن يكون موضوع واحد واجدا لحكمين منها. وإن كان من سنخ هذا الحكم، هذه إباحة تلك أيضا إباحة، هذا وجوب ذاك أيضا وجوب، يلزم اجتماع المثلين. وعلى كل حال يكون اجتماع الضدين المثلين كلاهما يكون هذا محذورا، وهو محذور مربوط بالعقل النظري، يعني استحالة اجتماع الضدين والمثلين بمعنى امتناع اجتماع الضدين وامتناع اجتماع الضدين. المحذور الثاني الذي بين لزوم تفويت لزوم نقض الغرض، وهو أن المولى هنا فيما إذا فرض أنه أمر باتباع هذا الظن قد يكون في هذا المورد يكون الحكم الواقعي على خلاف هذا الظن، فيلزم من ذلك نقض غرض المولى، ونقض الغرض أيضا محاله. كيف يمكن أن الإنسان يتناقض مع يستلزم نحو من التناقض، الإنسان يناقض غرضه، هذا أيضا نقض الغرض أيضا محذور امتناعي بحسب. المحذور الثالث لزوم إيقاع المكلف في المفسدة أو منعه عن المصلحة، لو كان ذلك المورد الذي قام الظن على إباحته حراما واقعا، الأمر باتباع ذاك الظن إيقاع للمكلف في مفسدة الحرام الواقع. لو كان ذاك الشيء الذي يحتمل وجوبه وقام الظن على عدم وجوبه واجبا واقعا فيه مصلحة لزومه، الأمر باتباع ذلك الظن بالجواز جواز الترك تفويت للمصلحة على هذا، والإيقاع في المفسدة أو تفويت المصلحة اللزومية على المكلف قبيح. كيف يمكن للمولى أن يفوت على العابد المصلحة اللزومية أو يوقعه في المفسدة اللزومية؟ هذا الإيقاع في المفسدة قبيح، قبيحة والقبيح لا يسكرون منه، هذا مخالفة للعقل العملي مثلا بقبح إيقاع المكلف في المفسدة وتفويت المصلحة اللزومية عليه. وبما أن القبيح لا يصدر من الشارع إذن فلا يمكن. هذه هي الشبهات الثلاثة التي شبه الاجتماع والمثلين ونقض الغرض والإيقاع في المفسدة القبيح والتفويت المصلحة. هذه الشبهات لا بد من البحث عن صحتها وعدم صحتها، طبعا ليست صحيحة، لكن هناك مسالك عديدة في مقام الصحة تؤدي عدم الصحة. لكن قبل الدخول في البحث عن الصحة طرح الشيخ الأنصاري مسألة بالمناسبة صارت مسألة مهمة في علم الأصول، أنه بعد أن أجاب على هذه المحاذير كلها قال لو فرض أننا شككنا في الإمكان وعدم الإمكان و لم ندري أنه هل يمكن جعل الحجية للظن أو لا يمكن جعل الحجية للظن، هل هناك أصل يقتضي إمكان جعل الحجية؟ هل نبني على الإمكان عند الشك في الإمكان والاستحالة أو نبني على عدم الإمكان؟ نفس مسألة الإمكان، شبهة الإمكان إذا لم نستطع أن نجيب عليها جوابا قطعيا وبقيت المسألة مشكوكة عندنا، يمكن جعل الحجية للظن أو لا يمكن جعل الحجية، ماذا نفعل حينئذ عند الشك في الإمكان وعدم الإمكان؟ نبني على الإمكان أو نبني على عدم الإمكان؟
هنا ذكر المرزا أنه في ذكر الشيخ الأنصاري المصروف أنه في مثل هذه الحالة نبني على الإمكان، وذكر كلاما صار مثارا للإشكال من قبل العلماء الأصوليين الذين جاءوا بعد الشيخ المصروف. سوف يأتي إن شاء الله. قلنا أنه قبل البحث عن الوجود التي ذكرت بالمنع عن إمكان التعرف بالظن وجعل الحجية والأحكام القادرية، ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره كلاما قال: نحن بعد أن أقرأ على إشكالاتي شبهات الامتناع، قال: أننا وجدانان لا نحس بما يكون موجبا لامتناع جعل الحجية للظن، وهذا الوجدان أو عدم الوجدان للمحظور وإن كان لا يدل ولا يكشف عن عدم الوجود، لعل هناك محظور واقعا نحن لا ندركه، إلا أنه يكفي هذا المقدار في صحة التعبد بالظن وإمكانه، لأنه من العقلاء لا يشترط إحراز الإمكان، يكفي عندهم أن يشكوا في أن هذا ممكن وليس بممكن، مجرد عدم وجدانهم للدليل على الامتناع يبنون العقلاء يبنون على الإمكان وعلى الأخذ حينئذ بالدليل بمفاد الدليل الذي يدل على التعبد بالظن. فكأنه ادعى وجود إصالة الإمكان حين الشك في الإمكان والامتناع، ادعى إصالة الإمكان كلما شك في إمكان شيء من هنا انفتح البحث عندهم في معنى إصالة الإمكان التي طرحها الشيخ الأنصاري في هذه المسألة. وقد فسر كلام الشيخ الأنصاري بأحد تفسيرين: التفسير الأول الذي هو لعله ظاهر كلامه كلماته والذي فهمه صاحب الكفاية في الأسلوب، أن مقصود الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية مقصوده إصالة الإمكان العقلائية، أي أن العقلاء سيرتهم وبناؤهم العملي في موارد الشك في الإمكان والامتناع البناء على الإمكان، فما دام لم يحرزوا ولم يثبت لديهم الامتناع يبنون ويرتبون آثار الإمكان في موارد الشك في الإمكان والامتناع. هذا التفسير الذي يقوله صاحب الكفاية ولعله ظاهر العبارة عبارة الشيخ الأنصاري، وهذا التفسير حين اعترض عليه باعتراضات ثلاثة معروفة موجودة في الكفاية، اعترض عليه أولا بأن هذا إصالة الإمكان لا ثمرة له له ولا فائدة في ثبوته لنا، لأن حجية الظن إما أن تكون ثابتة بدليل قطعي أو لا يكون ثابتة بدليل قطعي، إذا كان هناك دليل قطعي على حجية الظن سوف يأتي أن أي دليل غير علمي غير قطعي حجيته لا بد وأن تنتهي إلى القاطع، يعني هنا مقطوع الحجية وإلا لا يكون حجة، إذا تم دليل قطعي، قطعي السند، قطعي الدلالة على حجية المانع، فسوف يكون هذا الدليل القطعي على الحجية وعلى التعبد بالظن بنفسه دليلا على الإمكان، فإن القطع بالحجية يساوق القطع بالإمكان. فلا شك في الإمكان حينئذ، لكي نحتاج إلى إصالة الإمكان في موارد الشك في الإمكان. وإن لم يكن دليل على حجية الظن، لم يكن لدينا دليل قطعي على حجية الظن، إذن سواء ثبت إصالة الإمكان في موارد الشك في الإمكان أو لم يثبت، هذا لا ينفعنا شيئا، لأن إمكان الحجية لا يساوق وقوعها، أهم من وقوعها، ونحن في ثبوت الحجية نحتاج إلى القطع بالحجية كما سوف يأتي. إذن فإصالة الإمكان لا يفيدنا شيئا، لا يفيد على تقدير وجود دليل قطعي على الحجية، إذ لا موضوع له على هذا التقدير، ولا يفيد على تقدير عدم وجود دليل قطعي على الحجية حجية الظن، لأنه مع عدم وجود الدليل القطعي على حجية الظن إصالة الإمكان غاية ما تثبت إمكان الحجية. أفرض هذه الإصالة أخذنا به معناه إمكان الحجية، وإمكان الحجية لا يفيد الفقيه شيئا، الأصولي شيئا، لأنه لا بد من إثبات وقوع الحجية للظن، وإمكانها يفيد. فأول الإشكالات التي استشكل بها على صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري هو أن هذا إصالة الإمكان نحن إما مستغنون عنها أو لا تجدي شيئا، لا فائدة في هذه الأصولية، إذن فلا ثمرة لإصالة. ثانيا الاعتراض الثاني أن هذه السيرة العقلائية التي ادعاها الشيخ الأنصاري ممنوعة صغرا، منع عن أصل وجود مثل هذه السيرة البناء العقلائي، ليس للعقلاء بناء على العمل على الإمكان في موارد الشك في الإمكان والاستحالة، لا يوجد لدى العقلاء ثمرة السيرة العقلائية. هذا أيضا الإشكال الثاني الذي أورده. الإشكال الثالث الذي أورده أنه لو سلمنا وجود سيرة أو بناء عملي على الإمكان حين الشك في إمكان شيء وعدم إمكانه لدى العقلاء، هذه السيرة العقلائية والبناء العقلائي والعمل العقلائي لا يفيدنا شيئا ما لم يثبت الإمضاء الشرعي له، فإن السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية تكشف عن بناءنا حكم العقلاء ولا تكشف عن حكم الشارع، فلا تنفع لشارعنا ولمكلف شارعنا، لعباد شارعنا لا يفيد شيئا إلا إذا ثبت إمضاء الشارع له، وإمضاء الشارع له لا يمكن ثبوته في المقام، باعتبار أن إمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية على إصالة الإمكان بنفسه متوقف على ثبوت إمكان العمل بالظن، يعني إمكان جعل الحكم الظاهري، لأن إصالة الإمكان هذه بنفسها حكم ظاهري. إصالة الإمكان العقلائية لو تمت وكان هناك عمل من قبل العقلاء وبناء من قبل العقلاء على الإمكان، فهذا البناء بنفسه على حد سائر البناءات والكواشف العقلائية والإصالات العقلائية حكم ظاهري لدى العقلاء، فإمضاء الشارع لها فرع أن يثبت إمكان جعل الحكم الشرعي الظاهري في موارد الأحكام الواقعية المشتبهة. وأما إذا فرض الشك في إمكان جعل الحكم الظاهري وإمكان التعبد بالظن وبالإصالات التي قد تكون مخالفة مع الواقع، إذن فكيف يمكن إثبات أن الشارع أيضا له حكم بإصالة الإمكان، له تعبد بالإمكان في موارد الشك في الإمكان والاستحالة؟ هذا نعم غايته قد يحصل لنا ظن أو احتمال أنه كما أن العقلاء بنوا على الإمكان على هذا الأصل والتعبد الظاهري، لعل الشعراء أيضا أو يظن أن الشعراء قد بنى على ذلك، لأن هذا ظن بموافقة الشعراء، وهذا الظن لا يفيد شيئا ما لم يقطع بأن الشعراء أيضا قد جعل إصالة الإمكان، والقطع بأن الشارع قد جعل إصالة الإمكان متوقف على القطع بالإمكان، ولو فرض لصار الإمكان مقطوعا به حينئذ لم يكن مشبوكا. هذا أيضا الاعتراض الثالث. المحقق العراقي فسر عبارة الشيخ الأنصاري بتفسير آخر وتابعه عليه بعض الأعلام بنحو يرتفع مثلا موضوع الإشكالات الثلاثة التي ذكرها صاحب. قال أن مقصود الشيخ ليس إصالة الإمكان العقلائية بسيرة أو بناء عقلائي ممضى مثلا شرعا لكي يرد عليه هذه الاعتراضات التي أوردها صاحب الكفاية، وإنما مراد الشيخ الأنصاري من الإمكان هنا معنى آخر، مراده من الإمكان هو أن ظاهر كل دليل يدلنا على حكم حجة ما لم يثبت ويحرز المكلف امتناع ذاك المدلول، وأن المدلول يستحيل ثبوته، فإن كل دليل صدر من الشارع كان له مدلول، له دلالة وله مدلول، مجرد احتمال أن هذا المدلول أمر ممتنع لا يكفي لرفع اليد عن حجية هذا الدليل والأخذ بذلك الدليل. مثلا إذا قال أكرم كل عالم، إذا قال أكرم كل عالم واحتملنا أن وجوب الإكرام للعالم الفاسق مثلا أو لبعض العلماء وجوب الإكرام ممتنع جعله له، مجرد احتمال الامتناع لا يوجب رفع اليد عن الدليل، لو ثبت الامتناع سوف يكون حينئذ الامتناع قرينة عقلية جبية مثلا يوجب رفع اليد عن حجية الدليل عن ظهور الدليل الذي دل على وجوب إكرام كل عالم، أما مجرد احتمال أن يكون إكرام العالم الفاسق ممتنعا مثلا قبيحا احتماله لا يكفي لرفع اليد عن الظهور، بل يكون الظهور حجه. كذلك في المقام ان دل دليل شرعي على التعبد بالظن مجرد احتمال امتناع جعل الحجيه للظن واقعا لا يبرر رفع اليد عن هذا الظهور، هذا الدليل الذي دلنا من الشارع على جعل الاعتبار والحجيه والتعبد بالظن ما لم نحرز امتناعه. فمقصوده من اصاله الامكان يعني لزوم العمل بظاهر الدليل بمفاد الدليل ما لم يحرز الامتناع ويحرز المحذور، أما مع احتمال المحذور واحتمال عدم الإمكان لا يكفي لرفع اليد عن حجية الدليل. فلا يقصد الشيخ الأعظم الرجوع إلى إصالة الإمكان العقلائية بمعنى جعل قاعدة عقلائية تسمى بإصالة الإمكان، وإنما يقصد حجية الظهورات، ظهورات كلام الشارع ودلالات كلام الشارع، وأن أي دلالة وظهور في جعل شرعي في خطاب شرعي لا بد من الأخذ به ما لم يكن هناك علم بالخلاف. إذا حصل العلم بالمحذور، العلم بالامتناع، العلم بالمحذور العقلي، حينئذ العلم بنفسه المحذور العقلي قرينة لبية يجب رفع اليد عن هذا الظهور، وإلا فيكون باقيا في الحجية. فيرجع كلام الشيخ إلى إصالة الحجية في كلام الشارع، في ظهور الشارع ولزوم الأخذ بكلام الشارع ما لم يحرز ذلك، ولا يرجع إلى إصالة الإمكان والتعبد بالإمكان كقاعدة وأصل مستقل لكي يقال هذا لا توجد قاعدة من هذا القبيلة العقلاء، ولو يوجد كيف نستكشف إمضاؤها ثم أي فائدة فيها، وإنما مرجع كلام الشيخ إلى إصالة الظهور وحسب الحقيقة ولزوم الأخذ بالظهور ما لم يحرز خلافه، فما دام لم يحرز خلافه الظهور يكون حجة، وحجة الظهور لا إشكال فيه عقلائيا، فإنه يكون هذا هو التفسير الذي ذكره صاحبه. قبل ملاحظة هذين التفسيرين يوجد بحث كان ينبغي تقديمه وقت سيد البيان أنه المراد بالإمكان ما هو. وقع بحث في أن المراد بهذا الإمكان الذي طرحه الشيخ الأنصاري ما هو؟ هل المراد الإمكان الذاتي لجعل الحجية للظن، أو المراد الإمكان الوقوعي، أو المقابل للامتناع الوقوعي، أو المراد الإمكان الاحتمالي كما احتمله بعض الأعلام، أو المراد إمكان رابع لا هذا لا الإمكان الذاتي ولا الوقوعي ولا الاحتمالي. الإمكان الذاتي ما يقابل الامتناع الذاتي، مثلا يقال اجتماع النقيضين ممتنع ذاتان، اجتماع الضدين ممتنع ذاتان، في قباله الممكن سلب هذا الامتناع ليس ممتنعا، سواء كان هذا الذي ليس ممتنعا وجوده ووقوعه في الخارج الآن ممتنع ولو لعدم بالغير ولو لعدم علته. فمثلا وجود زيد في هذه، وجود الحرارة في هذه الغرفة ليست ممتنعة ذاتا، إذ ليس وجوده اجتماع نقيضين ولا اجتماع نقيضين، لكن قد يكون ممتنع بالغير، بمعنى أنه حيث لا علة ومقتضية للحرارة إذن فيمتنع وجود الحرارة في الغرفة باعتباري أن المعلول من دون علته ممتنعا لكن امتناعا بالغير في قبال الامتناع بالذات. فهناك إمكان بالذات وامتناع بالذات، إمكان بالغير وامتناع بالغير. الامتناع بالغير يعني من ناحية، أو الامتناع الوقوعي الشيء الذي يمتنع وقوعا بالغير وقوعيا مع كونه ممكنا ذاتا، يعني أنه في ذاته لا ليس فيه محذور، في أصل وجوده بالذات ليس هناك امتناع، لكن يوجد امتناع في وقوعه لأن علته لم تكن موجودة. وحينئذ الممكن الوقوعي يعني الشيء الذي تكون علته موجودة يمكن أن يتحقق حينئذ. هذا امتناع بالغير وإمكان بالغير وامتناع بالذات وامتناع وقوعي وإمكان وقوعي. المحقق العراقي اختار أن المراد بالإمكان هنا الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، قال لأن التعبد بالظن وجعل الحجية للظن ليس من الممتنعات الذاتية، ليس من قبل اجتماع النقيضين الذي يكون ممتنعا ذاتا، وإنما هذا البحث في أنه هل يلزم من جعل الحجية للظن هل يلزم محذور آخر أو لا يلزم من وقوعه محذور آخر. فهذا بحث بحسب الحقيقة عن ما يستلزم وقوع التعبد بالظن من المحاذير المختلفة، ما يستلزمه جعل الحجية والتعبد بالظن من امتناع، وهذا امتناع وقوعي بحسب الحقيقة، امتناع وإمكان وقوعيين لا ذاتيين، أي أنه لو جعل الحجية للظن والتعبد بالظن هل سوف يلزم منه محذور؟ فالمحذور ليس في نفسه، بل المحذور في ملازماته، فبين محذور وجود المعلول بلا علة، وإن محذور الوجود بالمعلول بلا علة ليس في نفس وجود المعلول، نفس وجود المعلول ذلك ليس محالا، وإنما في أنه يستلزم محذور بلحاظ أن العلة المعلول إذا وجد بلا علة فالمعلول بلا علة فيه محذور، لا أن وجود هذا الشيء وهو الحرارة فيه محذور، يستلزم محذورا، ما يستلزم منه محذور امتناعه وقوعي، ما يكون هو محذورا بذاته وجوده محذور يكون امتناعا ذاتيا، وما هو مبحوث عنه ومتوهم في بحث التعبد بالظن إنما هو الثاني للأول، أن التعبد بالظن يؤدي إلى المحذور، بمعنى يستلزم منه محذوره مثلا اجتماع الضدين أو مثلا تحريم الحرام تحريم الحلال، هذه القضايا التي ذكرها ابن قبة مثلا. إذن فالمقصود الإمكان الوقوعي في قبال الامتناع الوقوعي. في تهذيب الأصول ذكر أن المراد من الإمكان هنا الإمكان الاحتمالي لا الإمكان لا الذاتي ولا الوقوعي، الإمكان الاحتمالي الخليفة بعد الاحتمال. نظير تلك المقالة المنسوبة إلى ابن سينا: كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان، أي في بقعة الاحتمال. فيكون المقصود من إمكان التعبد بالظن أن التعبد بالظن محتمل، هذا هو المقصود، لا الإمكان الذاتي ولا الإمكان الوقوعي. وذكر الميرزا قدس سره بأن المقصود من الإمكان الإمكان التشريعي، لا الإمكان الشرعي أو التشريعي، لا الإمكان التكويني، لأن البحث هنا في أنه هل يكون شرعا، هل يمكن شرعا جعل التعبد بالظن أو لا يمكن شرعا جعل التعبد بالظن. هو قال أن البحث عن الإمكان التشريع ليس البحث عن الإمكان التكويني، وإنما البحث عن الإمكان التشريعي، يعني شرعا هل يكون هذا ممكنا أو يكون مستحيلا في حق الشارع، ممتنعا في حق الشارع مثلا. ونوقش كلام المرزا من قبل المحقق العراقي وغيره أيضا بأن الإمكان التشريعي لا معنى له، فإن الإمكان والاستحالة دائما تكوينيان، التشريع يكون موردا لهذا الإمكان، لا الإمكان لا ينقسم الإمكان والامتناع إلى تشريعي وتكويني، الإمكان والامتناع لا ينقسمان إلى التشريعي والتكويني، الإمكان والامتناع تكوينيان دائما، موردهما قد يكون أمرا تكوينيا في الخارج، قد يكون تشريعا حكما شرعيا. فما يلزم مثلا على فرض شبهة ابن قبال في جعل الأحكام الظاهرية وجعل التعبد بالظن من الامتناع أيضا امتناع تكويني، ما هو هذا الامتناع؟ مثلا لزوم محذور اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، واجتماع الضدين اجتماع المثلين أيضا امتناع تكويني كاجتماع الضدين بالأمر الخارجي، غاية الأمر مورده الأحكام الشرعية، ذاك مورده في عالم التكوين، مورده مثلا الجسم التكويني، اختلاف المصداق وموارد الامتناع أو الإمكان لا يغير من حقيقة الامتناع والإمكان، الامتناع والإمكان لا ينقسم إلى تشريعي وتكويني، دائما يكون تكوينيا، وإلا لو كان الانقسام بلحاظ المورد صحيحا استطعنا أن نقسم تقسيمات كثيرة، اختلاف سنخ الموجودات والمصاديق التي بلحاظه قد يكون شيئا مستلزما لمحدود امتناع الضدين مثل اجتماع الضدين والمثلين. هذا ايضا اشكال استشكل به على كلام المرزا. والصحيح ان كلام المرزا يمكن قبوله بعد بتمحيص وتوضيح، ويكون كلامه كلاما متينا مع شيء من التغيير الجزئي فيه، وذلك لأن ما ذكر من التفسيرات الأخرى قابلة للمناقشة. أما تفسير المحقق العراقي من أن الإمكان هنا يراد به الإمكان الوقوعي، لا الإمكان، أما التفسير المذكور في تهذيب الأصول من أن المراد من الإمكان الإمكان الاحتمالي، هذا التفسير من الواضح أنه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من الإمكان هنا، لأن الإمكان الاحتمالي عبارة أخرى عن احتمال الصدق الذي يقابله الكذب وعدم المطابقة للخارج، لا معنى لأن يبحث في قبال دليل يدل على الحجية وحجية الظن والتعبد بالظن، لا يقال، لا معنى لأن يبحث عن إمكانه بمعنى صدقه وعدم صدقه وكذبه، فإن الصدق والكذب أن الصدق مفاد الدليل دائما، لا معنى لأن يجعل احتمال كذب الدليل، احتمال الخلاف مانعا من التمسك بالدليل، لو كان المقصود من الإمكان مجرد الاحتمال فيقابله الامتناع، الامتناع أيضا يقصد به في ما يقابل الاحتمال، احتمال الصدق مقابله احتمال الكذب، الامتناع أن لا يكون واقعا متحققا في الخارج، عدم كونه متحققا في الخارج هذا خلاف مفاد الدليل، لا أنه شيء يمنع عن الأخذ بمفاد الدليل، هذا هو عبارة أخرى عن مخالفة مفاد الدليل، هذا الشيء الذي يبحث عنه في مورد جعل الحجية للظن إنما هو شيء على تقدير ثبوته يكون مانعا عن الأخذ بالدليل، وما يكون على تقدير ثبوته مانعا عن الأخذ بالدليل إنما هو الامتناع
إما الوقوعي أو الذاتي أو التشريعي كما يقول النزاع.
لا احتمال عدم الصدق وعدم التحقق في الخارج، فإن هذا الاحتمال خو ينفي نفس الدليل، فإن الدليل يقول هذا متحقق قد جعل المولى الحجية. فنحن في مقام الأخذ بالدليل لا نحتاج إلى إثبات الإمكان بهذا المعنى، لأن هذا شيء يثبته نفس الدليل. الصدق والتحقق يثبتون مفاد الدليل بحسب الحقيقة، لا أنه شيء يتوقف عليه حجية مفاد الدليل أو الأخذ بمفاد الدليل. فحمل الإمكان على الإمكان الاحتمالي لا محصل له، لا معنى المفهوم له بحسب الحقيقة. والغريب أنه هو جعل الإمكان بمعنى الاحتمالي والامتناع بمعنى الامتناع، الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية، كأن هذا الإمكان لا يقابل ذلك الامتناع. قال المراد بالامتناع والاستحالة هنا الاستحالة الوقوعية أو الاستحالة الذاتية، لكن المراد بالإمكان الإمكان الاحتمالي. لا معنى لأن يراد بالإمكان شيئا ويراد بالامتناع والاستحالة معنى آخر. الإمكان هنا مقابل للامتناع، فإذا أريد بالامتناع الامتناع معنى الاستحالة الذاتية والاستحالة الوقوعية، فلا بد أن يراد بالإمكان أيضا ما يقابل ذلك المعنى للامتناع، لا أنه يراد بالإمكان الاحتمال. فإن الاحتمال لا شك في أنه لا يكون مانعا ولا يكون شبهة في قبال الدليل. من الذي يقول أن مجرد احتمال الكذب يمنع أن تمسك بالدليل؟ وهذا ليس حينئذ إشكالا على الدليل. إذن فهذا التفسير غير محتمل. التفسير الذي ذكره المحقق العراقي أيضا غير صحيحين، من أن المراد من الإمكان الإمكان الوقوعي لا الذاتي، وذلك لأنه أولا الإمكان الذاتي أن بعض الشبهات التي تقدم سوف يأتي عن في جعل الحجية والتعبد بالظن ترجع بحسب الحقيقة إلى الامتناع الذاتي من قبيل اجتماع الضدين والمثلين. محذور اجتماع الضدين والمثلين أو محذور مثلا تفريق الغرض، إذا أرجعناه إلى التناقض، إلى استلزام التناقض في الغرض والتناقض محال. هذه المحاذير كلها تطبيقات لاجتماع النقيضين واجتماع الضدين أو المثلين، واجتماع الضدين والمثلين والنقيضين امتناعه ذاتي ليس امتناعه وقوعية. فإذا كان المحتمل والمتوهم في جعل الحجية للظن أن يكون هذا الظن الذي جعل حجة مع الحكم الواقعي من باب اجتماع الضدين واجتماع المثلين أو النقيضين أصبح مصداقا للتناقض والتضاد، بل يكون من الممتنع ذاتا لا من مما يستلزم منه الامتناع. هذا بنفسه ممتنع ذاتا لا أنه يلزم منه الامتناع، أو قولوا هذا امتناع ذاتي بالذات لا امتناع بالغير. ليس استحالة اجتماع جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي ممتنعا لأنه لا علة له، علته ما بالغير من علله ومقتضياته تامة، قد تكون تامة ذاتا لا يمكن اجتماعه لأنه يلزم اجتماع الضدين. واجتماع الضدين عندما نقول يلزم يعني هو اجتماع النقيضين، لا أنه اجتماع النقيضين في شيء آخر غير نفس الحكم الظاهري والحكم الواقعي، غير نفس الحكم الظاهري المجعول في مورد الحكم الواقعي. نعم لو أريد بالحكم الجعل والإنشاء لا مبادئ الحكم وروح الحكم، لو أريد بالحكم خصوص الجعل والإنشاء، فالجعل والإنشاء لأنه سهل المؤونة كما تقدم مرارا ويأتي ويمكن جعل إنشاء على خلاف الإنشاء الواقعي، بل تقدم ويأتي أيضا بين الإنشاءات والاعتبارات من حيث هي لا تضاد ولا تناقض ولا تماثل، ليلزم محذور أصلا، وإنما المحذور بلحاظ المبادئ. هكذا سوف يأتي أن التنافي إما في المبدأ أو في المنتهى. نفس الاعتبارات والإنشاءات ليس فيها تناقض وتناقض فيما بينها تناقض وتضاد وتماثل. فلو أراد المحذور أنه المحذور الموجود الامتناع المتوهم ليس في نفس جعل الحكم الظاهري، بل في مبادئه أو في منتهاه مع الحكم الواقعي، بأن يجعل المراد من الحكم والحجية مرحلة الجعل والاعتبار لا روح الحكم، حينئذ يصح كلامه. إلى هنا في هذا الاعتراض الأول يصح كلامه، من أن جعل الحكم الظاهري من حيث هو جعل لا يمتنع، ليس ممتنعا ذاتا مع الحكم مع جعل الحكم الواقعي. نعم يلزم منه المحال، لأنه يلزم بلحاظ مبادئه لزوم أن يلزم أن يكون هناك في عالم المبادئ تناقض بين الإرادة والكراهة مثلا، بين الإرادة واللا إرادة، والمبادئ بمثابة المقتضي بحسب الحقيقة بمثابة العلة للجعل وللإنشاء، فيكون امتناع جعل الحكم الظاهري بالغير امتناعا وقوعيا لا امتناعا ذاتيا، لأنه يلزم أن يكون حكم بلا علته، إذ يستحيل أن تكون علته موجودة وعلة الحكم الواقعي أيضا موجودة، اجتماع مبادئه ومبادئ الحكم الواقعي يلزم اجتماع الضدين أو المثلين أو النقيضين وهو محاله. فيكون حينئذ إذا لاحظنا إنشاء الحكم الظاهري كإنشاء يصح أن يقال أن الامتناع فيه امتناع بالغير، أقول امتناع وقوعي يستلزم الامتناع في عالم مبادئه، إلا أنه لا وجه لأن يطلق الاسم على الإنشاء والاعتبار. قد تقدم مرارا أن الاعتبار ليس قوام الحكم لا الواقعي ولا الظاهري، إنما الاعتبار مجرد أسلوب للإبراز، فإن إبراز الحكم قد يكون بصيغة إنشائية اعتبارية كما عند العقلاء غالبا، وقد يكون بصيغة إخبارية لا تكون بصيغة إنشائية، وروح الحكم وحقيقة الحكم إنما هو مبادئه والإرادة والكراهة والحب والبغ المبرزين بالإبراز الخارجي. إذن فكلام المحقق العراقي أولا من هذه الناحية غير تام، وثانيا وهو الذي لعله حمل المرزا على أن يغير العنوان، أنه ليست المحاذير المذكورة في باب جعل الحكم الظاهري كلها ترجع إلى باب اجتماع الضدين أو المثلين أو التناقض في الغرض، بل كان يوجد محذور آخر وهو محذور المحذور بحسب المدرك العقلي العملي للنظري، وهو مسألة استلزام القبح أو القبيح في جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، لأنه إيقاع ودفع للمكلف نحو المفسدة أو منع له عن المصلحة اللزومية وتفويت المصلحة اللزومية أو إيقاع المكلف في المفسدة اللزومية قبيح عقلا بحكم العقل العملي قبيح، والقبيح لا يصدر عن الشارع الحكيم، الحكيم يمتنع عنه هذا يمتنع عنه فعل القبيح، هذا الامتناع سنخا يختلف عن امتناع اجتماع الضدين، هذا امتناع عملي لا امتناع تكويني، بمعنى أنه من حيث القدرة الذاتية يتمكن أن يفعل هذا الشيء، ليس الحكيم مجبورا على أن لا يفعل، وإنما لا يفعل باختياره لكونه حكيما بحكمته واختياره لا يفعل. فالامتناع هنا ليس بمعنى الجبر الموجود في ليس بمعنى الامتناع الذاتي أو الوقوعي الموجود في الأمور التكوينية، بل هذا امتناع سنخا يختلف عن ذاك الامتناع، هذا سنخ امتناع عملي يرجع إلى أن هذا الإنسان بحكمته سوف لا يفعل هذا الفعل، وإن كان قادرا على أن يفعل هذا الفعل قدرته محفوظة، ولو فعل لا يلزم لا اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين ولا الامتناع الذاتي
ولا أي شيء آخر، ولا وجود المعلول بلا علة، كل شيء من هذا من تلك المحاذير التكوينية لا تتحقق في فعل الحكيم للفعل القبيح فيما إذا فعل القبيح، لكن لكونه حكيما سوف لا يفعل، باختياره وحكمته لا يفعل ولن يفعل، لا أنه لا يفعل ولن يفعل لأنه يلزم لو فعل اجتماع المثلين أو الضدين أو صدور الفعل بلا المعلول بلا علته. إذن فهذا صنف امتناع يختلف عن امتناع التكويني الناشئ في موارد الاجتماع الضد، ذاك امتناع وإن كان في عالم الوجودات القسرية القهرية، هذا امتناع وإن كان في عالم الفعل الصادر من باختيار وبحكمة الفاعل المختار، وهذا الامتناع ذاتا يختلف عن ذاك الامتناع، كما أن صدور الفعل من الاختيار ذاتا يختلف عن صدور الفعل من علته القسرية القهرية، على ما هو مذكور مفصلا في بحث الطلب والإرادة بحث الجبر والاختيار. إذن فهناك سنخ محذور آخر في المقام، لا ينحصر المحذور المحاذير المتوهمة في الامتناع الذاتي أو الوقوعي، بل هنا سنخ محذور آخر وهو الامتناع العملي، لنسميه بالامتناع العملي الذي لعله يقصده المرزا من قوله الامتناع التشريعي أو الإمكان التشريعي، هنا الكلام في الإمكان التشريعي لا في الإمكان التكويني، فكأن مقصود المرزا من الإمكان التشريعي مطلق ما يمنع الشارع من أن يجعل الحكم، الإمكان التشريعي مقابل الامتناع التشريعي الذي هو عبارة عن مطلق ما يمنع الشارع من أن يجعل الحكم، سواء كان هذا المانع تكوينيا من قبيل لزوم التناقض في الغرض أو لزوم اجتماع الضدين في مبادئ الحكم، وهو محال تكوينا على المولى لأن المولى أيضا محكوم بقوانين التكوين، أو كان المحذور محذورا والامتناع محذورا وامتناعا عمليا لا امتناعا تكوينيا، بمعنى أنه لو فعله لا يلزم لاجتماع الضدين ولا المثلين ولا أي شيء آخر، لكن لن يفعله، لا لن يفعله لكونه خلاف حكمته وخلاف كونه حكيما، ولا يصدر من الفاعل المختار الحكيم ما يكون خلاف حكمته، وهذا صنف آخر من الامتناع ويقابله أيضا إمكان بهذا المعنى. إذن فيكون مقصوده من الإمكان التشريعي والأعم من السنخين من الإمكان، يعني الإمكان المقابل للامتناع العملي والإمكان المقابل للامتناع التكويني، والانقسام للتكويني والتشريعي هذا الانقسام يكون معقولا بهذا المعنى، فلا يريد المرزاء أن يقسم الامتناع والإمكان الذات التكوينية يعني اجتماع الضدين واجتماع المثلين ونحوهما إلى تشريعي وتكويني، ليقال أن هذا اختلاف في المصداق والمورد، واختلاف المصداق والمورد لا يوجب انقساما، وإلا استطعنا أن نقسم الإمكان والامتناع بتقسيمات كثيرة، بل هذا اختلاف في الكبرى في سنخ الامتناع وفي سنخ الإمكان، لأن صدور القبيح ليس بمعنى لزوم اجتماع المثلين أو لزوم اجتماع الضدين أو لزوم اجتماع وجود المعلول بلا علته، ليس راجعا إلى أي باب من هذه الأبواب المذكورة في باب الامتناع والإمكان التكوينيين، وإنما هو باب آخر مربوط بباب الفعل الاختياري والفاعل المختار والذي له قوانينه وخصوصياته الخاصة به التي لا تنافي مع تلك القوانين الأخرى بشكل من الأشكال. إذن فيكون بحسب الحقيقة المراد بالإمكان ما يقابل وجود محذور، سواء كان هذا المحذور من محذورات عالم التكوين كاجتماع الضدين مثلين نقيضين معلول بلا علة، أو من محذورات عالم الفعل الاختياري والذي يكون التشريع من ذلك أيضا، وهو ما يقابل القبح بحسب الحقيقة، الإمكان في قبال القبيح الفعل القبيح الذي لا يصدر من الحكيم لحكمته اختيارا، لا يصدر لأنه لا يمكن أن يصدر، لأنه لو صدر يلزم اجتماع الهذلين أو اجتماع الضدين أو وقوع المعلول بلا علة، ليس لأنه القبيح وإنما لكونه حكيما لا يصدر منه، سوف هو لا يقدم على اختياره لكونه قبيحا
ويكون المقصود بالإمكان هذا المعنى الجامع. وهذا المعنى الجامع يمكن أن نعبر عنه بالإمكان التشريعي كما عبر عنه المرزا بالإمكان التشريعي. فالروح مطلب المرزا مطلب قابل للقبول، ويكون المقصود على كل حال هذا المعنى. يعني حينما نبحث عن إمكان التعبد بالظن وعدم إمكانه، يعني نبحث عن أنه هل يوجد محذور سواء من السنخ الأول أو من السنخ الثاني، من سنخ المحذور العقلي النظري أو من سنخ المحذور العقلي العملي المسمى بصدور القبيح من المولى، وهو الإلقاء في المفسدة والتفويض عن المصلحة للمصلحات، أو ليس محذور من هذا القبيح. فالإمكان يقابل هذا المعنى الجامع بين المعنيين، ولعل خير تسمية له ما فعله المرزا من سب من تسميته بالإمكان التشريعي. ثم بعد هذا ندخل في الوجهين التفسيرين اللذين ذكرهما ذكرا لكلام الشيخ الأنصاري، لنرى أن هذين التفسيرين هل يتم شيء منهما أو لا يتم شيء منهما حسب النتيجة. هل يمكن أن نتمسك بإصالة الإمكان ولو بالتفسير الثاني في موارد الشك في هذه المسألة، أو لا يمكن التمسك بإصالة الإمكان؟ يأتي المحل.